السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل حديثنا معاشر الإخوة الكرام والأبناء الأحبة فيما كنا قد بدأنا فيه في لقائنا السابق والذي قبله، وهو الحديث الحسن. سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه فتح المغيث، وقال ابن الصلاح: بان أي ظهر لي بإمعاني، أي بإطالتي وإكثار النظر والبحث، جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، أن له أي الحسن قسمين. أحدهما يعني وهو المسمى بالحسن لغيره أن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته، ولكنه بالنظر لما ظهر غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيهما، ولا ينسب إلى مفسق ولا ينسب إلى مفسق آخر واعتضد بمتابع أو شاهد. وثانيهما يعني وهو الحسن لذاته أن تشتهر رواته بالصدق ولم يصلوا في الحفظ رتبة رجال الصحيح. قلت: وهذا الثاني هو الحسن حقيقة بخلاف الآخر، فهو لكونه يطلق على مرتبة من مراتب الضعيف مجاز، كما يطلق اسم الصحيح مجازا على الثاني. ثم إن القسمين كل من الترمذي والخطابي قد ذكر منهما قسما وترك آخر لظهوره، كما هو مقتضى كل من الاحتمالين الماضيين في الترمذي أو ذهوله، فكلام الترمذي يتنزل عند ابن الصلاح على أولهما وكلام الخطابي على ثانيهما، لكن ليس الأول عنده من قبيل الحسن، وحينئذ فتركه له لذلك لا لما تقدم. وزاد أي ابن الصلاح في كل منهما كونه ما عللا ولا بنكر أو شذوذ، أي بكل منهما شملا بناء على تغايرهما. أما مع ترادفهما كما سيأتي البحث فيه، فاشتراط انتفاء أحدهما كاف، بل على التغاير لو اقتصر على انتفاء الشذوذ تضمن انتفاء النكارة من باب أولى. ولذا اقتصر في الصحيح على نفي الشذوذ فقط، بل وكذا الحسن كما صرح به الترمذي. وحينئذ فزيادة ابن الصلاح له إنما هي بالنسبة للخطابي خاصة بخلاف العلة، مع إمكان أن يكون مجيء الجابر على وفقه يغني الترمذي عن التصريح بنفيها، ولكن قد قرر شيخنا منع اشتراطه نفيها. وظهر بما قررته تفصيل ما أجمله ابن دقيق العيد، حيث قال عقب كلام ابن الصلاح: وفيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ، ولذلك مع اختلال غيرها من تعاريفه قيل إنه لا مطمع في تمييزه، ولكن الحق أن من خاض بحار هذا الفن سهل ذلك عليه كما قاله شيخنا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الجزء من كلام الحافظ السخاوي في تعليقه في شرحه للألفية يتضمن الكلام على تقسيم ابن الصلاح للحديث الحسن إلى قسمين، وأنه قد نظر في كلام العلماء قبله وجمع ما تفرق من كلامهم وورود استعمالهم لهذا النوع، أعني نوع الحديث الحسن، ونظر في كلامهم في تعاريفهم له وما يورد بعضهم على بعض فيه، فجمع ذلك كله وتلخص له من مجموع كلامهم هذا الذي نظمه الناظم هنا. وقال: بان لي بإمعان النظر، قال يعني ابن الصلاح: بان لي بإمعان النظر، يعني بإطالة النظر في كلام المتقدمين له ممن تكلم في هذا الفن، وأكثر ذلك، وهذا في أثناء جمعه لكتاب المقدمة المعروف بعلوم الحديث. فلما طال نظره في كلامهم بعدما جمعه تبين له أن الحسن ينقسم إلى قسمين، ثم فرز كلام هؤلاء العلماء ونزل كلام كل قوم على ما يستحق أن ينزل عليه. فبعضهم يتنزل كلامه على الحسن لغيره فيما عرف، وبعضهم يتنزل كلامه على الحسن لذاته فيما عرف، يعني هؤلاء القوم عرفوا الحسن بكذا وهؤلاء عرفوه بكذا. فنظر وإذا هذه التعاريف لا تجمع الحسن بقسمين، وإنما بعضها ينزل على قسم وبعضها ينزل على القسم الآخر. فما كان نازلا من كلامهم على القسم الذي هو الحسن لذاته نزله عليه، وما كان نازلا من كلامهم على القسم الذي هو الحسن لغيره نزله عليه. ثم لخص هذا كله في مقدمته المعروفة بعلوم الحديث. فهذين القسمين الحسن لذاته والحسن لغيره تقدم معنا نحن فيهما فقط كلام من؟ الخطابي وكلام من؟ الترمذي. هذا أشهر ما دار عليه مباحثات العلماء، فقال إن كلام الترمذي يتنزل على قسم وكلام الخطابي يتنزل على قسم. هذه النقطة الثانية، يعني بعد جمع الكلام وجده يدور كله على كلام من؟ الخطابي والترمذي، فقال إن كلام الخطابي يتنزل على قسم وكلام الترمذي يتنزل على قسم، فالترمذي يتنزل على الحسن لغيره. تمام. ثم قال إذا كان كذلك فمعنى هذا أنه لم يجمع كل واحد منهما بين إيش؟ بين القسمين. هذه الثمرة الثالثة، النقطة الثالثة. إذا كان كذلك فمعنى أن كل واحد منهما عرف بقسم من الحديث الحسن. تمام. وإذا كان كذلك يرد هنا سؤال، هذا قصور، ويرد هنا سؤال، هذا قصور، يعني هذا عرف بنوع واقتصر عليه، هذا فيه قصور، وهذا عرف بنوع واقتصر عليه، هذا قصور. ما الجواب؟ قال الجواب أن كل واحد منهما تكلم على ما ظهر وترك الآخر لظهوره عند الناس. فهذا اكتفى بالكلام على قسم، وهذا اكتفى بالكلام على قسم. هذا إن قلنا إنهما قصد ذلك، أو يحتمل أن كل واحد منهما عرف قسما وذهل عن الآخر، كان مهتما بالقسم هذا وذهل عن القسم الآخر. ثم بعد ذلك النقطة الرابعة انتقل إلى تنزيل العبارات. فكلام الترمذي قال يتنزل عند ابن الصلاح على أولهما الذي هو الحسن إيش؟ لغيره. وكلام الخطابي يتنزل على ثانيهما الذي هو الحسن لذاته. أنا جئت معي بعلوم الحديث لأقرأ عليكم منها لتسمعوا. قال رحمه الله، أعني ابن الصلاح في علوم الحديث، قال وقد أمعن. الآن انظروا عبارات ابن الصلاح التي أخذها بلفظها الحافظ العراقي وأدخلها فيما في نظمه، لأن النظم يقيد الإنسان ليس كالنثر. فعبارة ابن الصلاح انظروا إليها، يقول رحمه الله تعالى وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح لي أن الحديث الحسن قسمان. أليس هذا هو قوله؟ وقال بان لي بإمعان النظر، وقال قد أمعنت النظر والبحث، فتبين له هذا
أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب، لأن العرب كانوا يطلقون على الخطأ الكذب، فبدل أن يقولوا أخطأ فلان يقولوا كذب فلان، فاحتيج هنا إلى لفظة تعمد ليخرج بإيش؟ الخطأ. قال أي أنه لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مفسر، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، إلى أن قال فيخرج بذلك عن أن يكون شاذاً ومنكراً، وكلام الترمذي يتنزل على هذا القسم، وهذا واضح لأنه تقدم معنا كلام الترمذي، تقدم معنا كلام الترمذي، فذكر هنا أنه يشترط فيه ألا يوجد فيه هذه الشروط التي تنفي بسبب وجود بعضها أو كلها من باب أولى، ينفي أن يكون حسناً. فقال الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، هذا المجهول حالاً أو عيناً، قال الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يروي. هذا إيش؟ اجتمع فيه شرطان في اشتراط الحسن، أن قوله إسناده لا يخلو رجاله من مستور لم تتحقق آليته، يعني إيش؟ جهلت حاله أو جهلت عينه من باب أولى. الثاني أنه ليس بمغفل كثير الخطأ فيما يرويه. الثالث نفي التهمة عنه في الحديث، أي لا يظهر منه تعمد الكذب. نعم قد يقع في الخطأ بسبب عدم ضبطه، وهذا الخطأ الذي قد يسمى كذباً في لغة من لغات العرب، هذا الخطأ الذي قد يسمى في لغة من لغات العرب بأنه كذب، ليس المراد به الكذب الإصطلاحي، فإذن الكذاب لا يدخل معنا، يدخل معنا سيء الحفظ، من يخطي، كثير الوهم، هذا تكلم الذي يتكلم عليه. ثم إنه مع ذلك قد وجد له المتابع، يروى من وجه آخر حتى يعتضد بهذا المتابع، فإذا كان كذلك هذه صورة، أو يأتي الشاهد له من حديث صحابي آخر تعضده إذا لم يكن متابع، فتقوى وجاءته القوة من خارجه ليست من ذاته، إما أن يكون متابعا له في حديث هذا الصحابي، وإما أن يكون شاهدا، جاء له شاهد يعضده ويقويه، فهذا وروده من وجه آخر وهو الذي ذكره الترمذي. فقال ومع هذا أضاف ألا يكون شاذا ولا منكرا، قال وكلام الترمذي يتنزل على هذا القسم. إذن فالترمذي عرف لنا من؟ ماذا؟ الحسن لغيره. القسم الثاني هذا كلام الخطابي حمد الخطابي الذي بدأنا به، وهو الذي يكون راويه مجتهد بالعدالة، أليس كذلك؟ تقدم معنا ولا لا؟ والمراد به الصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان. وقد تقدم معنا الكلام على قصور تعريف الخطابي للحسن، ولكننا حاولنا بطرائق حتى أدرجنا تحت كلامه بقية الشروط كما تقدم، وإن كان في بعضها نوع من إيش؟ نوع من التكلف أو إغواء الطرف، ورددنا على من قال بالتكلف بأنه ظاهر من وجه حينما ختمنا به كلام السخاوي. فإذا القسم الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، يعني نزل عنهم، نزل عن تعريف الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، يعني خف ضبطه، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، يعني ليس بالغا إلى هذه الدرجة، هو خفيف الضبط لكنه لم يصل إلى درجة الرد، ويعتبر في هذا كله سلامته من أن يكون شاذا ولا منكرا، أن يكون أيضا سالما من العلل الخفية التي تقدح فيه. قالوا هذا يتنزل عليه إيش؟ كلام من؟ كلام الخطابي. فأنتم ترون عبارة من؟ عبارة ابن الصلاحي واضحة وناصعة. قال: فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. فالترمذي يقول كأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر، مقتصرا كل واحد منهما على ما؟ على ما رأى أنه يشكل فوضحه، فعرف هذا قسم وهذا قسم، ثم قال: معرضا عما رأى أنه لا يشكل، معرضا عما رأى أنه لا يشكل، يعني واضح. فهذا أخذ المشكل وتكلم فيه وترك غير المشكل، أخذ غير الواضح وتكلم عليه والواضح تركه، وهكذا الثاني. الخطابي ذكر النوع الآخر مقتصرا عليه لأن هذا النوع هو الذي يرى أنه يحتاج إلى بيان، فبينه وترك الآخر. أو أن نقول إن كل واحد منهما غفل عن النوع الآخر حينما عرف بنوع ذهل عن النوع الآخر. ثم قال: وهذا تأصيل ذلك، ثم ذهب يتكلم. فأنتم ترون عبارة من؟ عبارة ابن الصلاح مشرقة وواضحة. والعذر في هذا حفظكم الله أن الذي يعاني شرح نظمه ليس كالذي يشرح نثرا، ليس كالذي يشرح نثرا. هذه واحدة، هذه إيش؟ واحدة. الثانية حفظكم الله مما ننبه عليه وإلا أنتم تعلمونه، أن الشرح للنظم إذا كان بقوله ثم تعلق هذا أسهل من أن يكون الشرح للنظم بالسبك والدمج. وصاحبنا هنا وهو الحافظ الصخاوي رحمه الله مشى على ما؟ على طريقة السبك والدمج، يعني يدخل ألفاظ الناظم مع ألفاظ أخرى ليوصلها فتعود كأنها إيش؟ نصاً منثوراً. وهذا قد يحصل فيه في بعض الأحيان شيء مما يؤدي إلى التعقيد، بحيث إنك لو نظرت إلى أصل الكلام في الكتب المنثور تجده سهلاً واضحاً، وإذا جئت إليه في بعض كتب من كتب بطريقة السبك والدمج لهذه المنظومات تجد فيه إيش؟ شيئاً من الصعوبة في الفهم. فهذه الطريقة التي ذكرناها وهي طريقة السبك، إذا أشكلت عليك أيها الباحث عن الشيء أو الطالب للعلم فعليك أن تعود إلى أصول هذا الكتاب المنثورة واقرأها فتتضح لك تماماً، ثم تعود بعد ذلك إلى السبك والدمج في هذا النظم فتجده سهلاً. فالشاهد من هذا أن كلام الحافظ بن الصلاح في مقدمته سمعتموه أوضح منه في فتح المغيد ولا لا؟ أوضح منه في الفتح ولا لا؟ واضح. فهذا مما يعيننا جميعاً أنا وإياكم وغيرنا إذا استغلقت بعض الكلمات أن تعود إلى الأصل فتتأمل فيه. وكما أن ابن الصلاح بان له بإمعان النظر، فأنت سيبين لك بإمعان النظر ما مراد الناظم بذلك إذا كان المتكلم أو المؤلف الشارح لهذا النظم قد قصر في شيء. مع أن الحافظ السخاوي بعض الأحيان يحدث عنده شيء من التعقيد رحمه الله تعالى، أما التقصير فلا، القصور لا، لأنه كتاب شامل وهو أشمل كتب علوم الحديث وأوسعها وأوعبها. نعم. فيقول رحمه الله: فظهر بما قررته تفصيل ما أجمله ابن دقيق العيد، حيث قال عقب كلام ابن الصلاح فيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ. الذي يهمنا الآن ظهور القسمين في كلام ابن الصلاح ولا لا؟ هذا الذي يهمنا، ظهور الحسن لذاته والحسن لغيره. أما مناقشات بعض الألفاظ فليس هذا محلها. ولذلك يقول لأجل هذه المباحثات والمناقشات، هذه النقطة الخامسة، قال لأجل ذلك هذه المباحثات والمناقشات في التعاريف للحديث الحسن، نعم، وقع فيها شيء من الاختلال، وقع فيها شيء من الاختلال، حتى إنه قال بعضهم، بعض العلماء بسبب هذه إيش المناقشات والخلل في هذا والخلل في هذا والنقص في هذا والنقص في هذا والتعقب على هذا والاعتراض على التعقب ونحو ذلك، وحصول مثل هذه الأمور كلها أدى ببعضهم إلى أن يقول إنه لا مطمع في معرفة تعريف الحسن، في تمييز الحسن، وهذا في الحقيقة هو كلام الذهبي، لا مطمع في تمييز الحسن، يعني تمييزه بحد يحده وتعريف يميزه ويجمعه فلا يدخل فيه غيره. هذا كلام من؟ كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة. ولذلك قال حتى قيل، وعندكم المحشي بيّن أن هذا كلام من؟ كلام الذهبي رحمه الله، حينما قال أنا على إياس من أن أجد للحسن تعريف يحد ويميزه. فالشاهد، أو نحو هذه العبارة، الشاهد أن من قال إنه لا مطمع في تمييزه، يعني بسبب هذه المناقشات والمباحثات والاعتراضات والرد على الاعتراضات والتعقب على الرد على الاعتراض، يعني أحدثت شيئا من الإشكال الكثير. ثم عقب على ذلك كله السخاوي فقال رحمه الله: ولكن الحق، لكن الحق، الحق أن من خاض بحار هذا الفن، خوض البحار يعني التعمق فيما في العلم، البحر هو البحر الخضم الواسع لا يدخل فيه إلا من يحسن السباحة، والذي يخوض في هذا الفن في هذا العلم لا بد أن تكون عنده القدرة على السباحة، والقدرة على السباحة في بحر العلم هي التمكن، القدرة على السباحة في بحر العلم هي التمكن في العلم، كما أن السباح المتمكن يخوض لجج البحار، فهكذا العالم المتمكن الذي يحسن الخوض في أبواب العلم أو في باب هذا الفن خاصة، هذا هو الذي يأتي لك بالفوائد. فالحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب إمام ومرجع، ولذلك أحال عليه آخر الكلام من؟ الحافظ السخاوي تلميذه، قال: ولكن الحق أن من خاض بحار هذا الفن سهل عليه ذلك كما قاله شيخنا، كما قاله شيخنا. وإذا أردتم أن تعرفوا البحر الذي خاضه الحافظ ابن حجر فانظروا إليه في كتابه النكت. إذا أردتم أن تعرفوا هذا الذي أشار إليه إشارات هنا فقط الحافظ السخاوي، إذا أردتم أن تعرفوها تماماً انظروها في كتاب النكت للحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث ناقش وناقش وناقش وصوب واعترض وصحح حتى خلص إلى نتيجة في هذا الباب، وهي التي اعتمد عليها كل من جاء بعده، وهي التي اعتمد عليها كل من جاء بعده. اقرأ علينا.
أحسن الله إليكم. قال: ولكن الحق أن من خاض بحار هذا الفن سهل ذلك عليه كما قاله شيخنا، ولذا عرف الحسن لذاته فقال: هو الحديث المتصل بالإسناد.
الآن بعدما خاض كما قلت لكم خرج بما؟ خرج بالدر الذي يغوص البحر لا بد وأن يخرج لك أن يخرج لك بالنتيجة والثمرة. ومن هنا حفظكم الله أيضا نعقب على ما ذكرناه في لقائنا السابق، متقدمين ومتأخرين ومتأخرين ومتقدمين. وأشأم شيء في هذه الزوبعة، أشأم شيء فيها اليوم أعطيكمه واحد عندي أهم شيء، وهو أنهم يقطعون نسبكم الذي يصلكم بمن؟ بآبائكم وأجدادكم. آبائكم وأجدادكم في العلم، إذا قيل لكم هؤلاء متأخرين، ونحن طيب نحن كيف عرفنا كلام المتقدمين؟ إلا بما جمعه لنا هؤلاء، وإلا نحن نضعف في كثير من الأحيان عن أن نقف على هذه الأقاويل جميعا في كثير من الأحيان. ولكن هذا يأتي بجزء، وهذا يأتي بجزء، وهذا يأتي بجزئية، ثم يأتي من بعدهم فيجمع، ثم يأتي من بعده فيضيف عليه، فحينئذ تتبين لك صورة المسألة أو تتضح لك القضية. فالذي يقول لك متأخرين ومتقدمين يريد أن يقطع اتصالك بالمتقدمين، فإننا لم نصل إليهم إلا بما عرفناه من كتب هؤلاء المتأخرين. وأدل لكم بشيء واحد، هذه القضية كما قلت لكم ذكرت فيها شيئا واحدا، وهو أنهم يريدون أن يقطعوا ما بيننا وبين المتقدمين. فسلسلتنا الموصلة لنا بالمتقدمين هم هؤلاء المتأخرون رحمهم الله، تمام؟ وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يؤدي إلى الإفساد، وذلك أننا كما قلت لكم الآن سأضيف لكم صورة واحدة في هذا أيضا، وهي هذه الصورة، وهي إن كثيرا من كلام المتقدمين كنا لا نجده إلا في كتب هؤلاء المتأخرين، فكتبهم كانت بالنسبة لنا نحن المتأخرين بل آخر المتأخرين كانت مفقودة، فكنا نتوصل إليها من أين؟ من الوسائط، هذه الكتب التي بين أيدينا الآن. ومن أظهر الأمثلة على هذه القضية كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، أكثر كتب الخطيب كنا لا نعرفها إلى عهد قريب، كنا لا نعرفها إلى عهد قريب، كثير منها كان مفقودا، وحققت في الآونة المتأخرة من قرابة 40 عاما وأنت جاي. ما الذي كان يوصلنا إلى كلام الخطيب وأمثاله؟ هذه الكتب. فتنبهوا حفظكم الله واعلموا أن هذه الكلمات التي يرددها بعضهم هذه من ثمارها السيئة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم شيء ثالث، أن من ترك السير على السنن الذي قد خط له ممن تقدمه فإنه لن يصل إلى ما وصل إليه هؤلاء القوم، لن يصل إلى ما وصل إليه هؤلاء القوم. وتذكرون، لا أدري هو في اللقاء السابق أو الذي قبله، حينما قيل لبعض من يتكلم بهذا الكلام عرف لي الحديث الصحيح، في اللقاء السابق نعم، عرف لنا الحديث الصحيح، لم يزد على تعريف من؟ على تعريف الحافظ ابن حجر. الآن اسمعوا بعد هذا الذي تقدم، يعود الحافظ السخاوي إلى تعريف من؟ إلى تعريف الحافظ ابن حجر. فسبحان الله العظيم، الآن أنتم بأنفسكم تسمعون، فاسمعوا بعد هذا الكلام الذي تقدم، رجعنا إلى من؟ إلى هؤلاء المتأخرين كما يقال عنهم، الذين غاصوا وهم يحسنون الغوص، وسبحوا وهم يحسنون السباحة، وعندنا سباحة وعندنا غوص، السباحة على سطح الماء والغوص في أعماق البحار، صح ولا لا؟ فما كل سباح غواص، ولكن كل غواص سباح، صح؟ صح أم لا؟ هذا هو. فالذي يقوى على النزول إلى أعماق البحار ولججها ويأخذ معه من الأكسجين ويتحمل الضغط في أسفل البحار والمحيطات ليس كمن يطفو على سطح الماء، والذي ليس عنده الاثنان يهلك. فهؤلاء أنا أشبههم بمن؟ بالثالث الذي ليس عنده شيء من الاثنين فيهلك. والدلالة على هلكته أنه يرجع ويطلب الإنقاذ من هذا المتأخر، فيأتي إلى ما؟ إلى تعاريفهم وإلى اصطلاحاتهم. واسمحوا لي في هذا الكلام، لكن أسألكم أن تعتبروه، هل تجدونه حقا أم تجدونه خطأ؟ واللقاء بيننا إن شاء الله، من وجد غير ذلك فليتكلم، والعلم رحم بين أهله. أما أنا فلا أشك في أن هؤلاء إنما هم من القسم الثالث. نعم، اسمعوا الآن. نعم، فضل.
أحسن الله إليكم. قال: ولذا عرف الحسن لذاته فقال.
هذا من؟
ابن حجر.
ابن حجر؟
نعم،
ابن حجر ليس السخاوي. ما قال أن هذا ليس هذا قال الحق أن من خاض بحار هذا الفن سهل عليه ذلك، ثم قال كما قاله شيخنا، هذا كلام الحافظ. جاء بعد ذلك وقال: ولذلك عرف الحسن لذاته. من الذي عرف؟ من هو؟ الحافظ ابن حجر. استمعوا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولذا عرف الحسن لذاته فقال: هو الحديث المتصل الإسناد برواة معروف.
هذا شرط الاتصال، هذا الشرط الأول هو شرط الاتصال، هو الحديث المتصل الإسناد، هذا شرط الاتصال. نعم،
برواة معروفين بالصدق،
هذا هو شرط العدالة، هذا شرط العدالة. نعم،
في ضبطهم قصور،
هذا هو خفة الضبط. إذن متصل ما رواه عدل بسند متصل، ها، في ضبطهم قصور، هذا هو خفة الضبط. ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل، هات.
في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون معلولا ولا شاذا.
تمام، هذا هو شرح الحافظ في النخبة. إذن فقوله هو الحديث المتصل، هذا شرط الاتصال في الإسناد، برواة المعروفين بالصدق الصدق، هذا شرط العدالة، في ضبطهم قصور، هذا خفة الضبط، ولا يكون معلولا ولا شاذا، هذان الشرطان الرابع والخامس. إذن فهو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ ومن العلة، هذا تعريف من؟ هذا الحافظ الصخاوي مع تبحره في الفن. ختم بعد هذه المناقشات التي تقدمت وأعرض عن كثير، أعرض عن كثير منها، لأن هذا المكان ليس مكانها. رجع إلى ما؟ إلى الخلاصة النهائية والنتيجة التي قد تعب فيها من كان قبلنا رحمهم الله فجاء بها، وهي تعريف الحافظ ابن حجر. فين؟ فين؟ عندكم الحاشية. قال أين شرح النخبة؟ ما هو؟ ولهذا حفظكم الله، الآن من هنا تعلمون وفقني الله وإياكم أنه لا بد لطالب العلم إذا أراد التأصيل والتحصيل الصحيح أن يبدأ في كل فن بأكثر الكتب اعتبارا فيه، الكتب المعتمدة في هذا الفن. فمن الكتب المعتمدة التي نحث على الابتداء بها لمن أراد أن يبدأ في الفن النزهة، نزهة النظر، مع أصلها الذي هو نخبة الفكر. فهذا المتن وهذا الشرح كلاهما لرجل واحد، لمؤلف واحد، وإذا شرح المتن فهو أدرى بمتنه، لن يأتي أحد بأحسن منه لأنه أدرى بما يريد. إذا كان الأمر هكذا فاسمعوا ماذا يقول صاحب ألفية السند، اسمعوا ماذا يقول صاحب ألفية السند. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وما حوى الغاية في ألف سنة. هذا قرن وهذا قرن وهذا قرن وهذا قرن وهذا قرن، يعني عشرة قرون. وما حوى الغاية في ألف سنة، لو يعمر ألف سنة يريد أن يصل إلى الغاية في كل علم ما يمكن يصل إليها. فخذ من كل فن أحسن وهذا من قديم وأنا أردده بحفظ متن، فلا بد من متن معتبر تحفظه، أول شيء الحفظ، والثاني متن بحفظ متن إيش جامع للراجح، هذا هو المتن المعتبر بحفظ، أول شيء الحفظ للمتن، إيش صفة هذا المتن؟ جامع للراجح، ما تذهب إلى المتون إيش غير المعروفة المغمورة، وهو الذي نلاحظه في هذه الآونة على كثير من أبنائنا طلاب العلم، يغرب هذا 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 هذا، يا مسكين يا فروج، تريد أن تصيح معديك، العلماء عقلاء ما أتعبوا أنفسهم مثلك، أنت تتعب نفسك وتخرج في الأخير بلا شيء، أما هؤلاء فعرفوا وتربوا على أشياخهم فأرشدوهم واختصروا عليهم، فحفظوا المتون الجامعة للراجح، أنت لو تجلس 1000 سنة بهذه الطريقة لا يمكن أن تتعلم أصول الفن الذي تريد، فحينما تتتبع هذه النسخ العلماء لم يغفلوا عنها، يعرفونها، ولكنهم عرفوا ما فيها من القصور فتركوها وعبروا إلى ما؟ عبروا إلى هذه المتون المدققة والمحققة ممن متنوها، فأقبلوا عليها لأن الفائدة فيها. واليوم يقول الشيخ الفلاني، الله سألته عن الكتاب الفلاني ما عرفه، كتاب الفلاني ورقتين وحقق بمقدمة ودراسة 40 ورقة وختم بفهارس 30 ورقة، صار كم؟ 40 و30 70 على ورقتين، هذا هو نفخ الكتب. فالشاهد كنا قديما نقرأ على بعض مشايخنا فجاء ذكر ما لا يسع المحدث جهله، فكان هذا الشيخ وهو رجل متمكن جدا في الفن قال والله يسعه ويسع أباه وجده أن يجهله، ولو جهله ما ضره، هكذا يقول والله يسعه ويسع أباه وجده ولو جهله ما ضره، لأنه لو كان من الكتب المحررة اللي عليها العمل لكان يتكرر في الدروس، ولكنه رحمه الله كتب هذا المصنف وفيه استدراكات فيه مناقشات، لكن ليس هو الجامع المحرر للفن، فلذلك ما حصل له كما حصل مثلا للنخبة مع النزهة. فهذه هي القضية يا أبنائي الكرام، فعلى الإنسان أن يحفظ ويحفظ متن جامع للراجح ويأخذه على المفيد الناصح، المفيد هو الذي يفيدك ببيان العلم الصحيح في هذا الكتاب وفي غيره، والناصح هو الذي يبتدئك بالنصح ولو لم تسأله، هذه حال المربي حال المعلم، يعطيك نصحه إذا رأى الحاجة منك إليه ولو لم تستنصحه، والمفيد معروف إذا جلست عليه تستفيد علما في الفن أو في الكتاب الذي تقرأ عليه فيه، هذا هو المفيد، أما الذي تقرأ عليه ولا يفيدك بشيء هذا ما يستحق أن تجلس عليه. فلذلك يا أبنائي الكرام ويا إخوتي الأحبة، أقول إن الشرط في الكتب التي نقرأها هو هذا، ولا بد فيها من الحفظ. لماذا تحفظ؟ لأن هذا الحفظ هو الأصل الذي تحاكم إليه إذا جاءك الشيء الغريب. مثال ذلك حينما أعطي أخي هذه الكتابة وأقول له أبغاك تعطيني رأيك فيها، وإذا رأيت شيئا يحتاج إلى التصحيح فصحح وقومه، إذا لم يكن عنده حفظ وعلم سابق يستحق أن يعرض عليه هذا؟ ما يستحق. هذا الذي يفيدك في السفر، تعرض عليه بما آتاه الله من محفوظ، يلاحظ هذه الملاحظات عليك وما عنده ولا كتاب يرجع إليه. فهذه هي فائدة الحفظ، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح، أما إذا لم يكن هذا فإنه يستحيل أن تحصل التحصيل الصحيح. لماذا؟ أجيبوني. يستحيل أن تحصل التحصيل الصحيح، لماذا؟ لأنك لم تمشي على طريقة التأصيل الصحيحة، لم تمشي على طريقة التأصيل الصحيحة، فحينئذ يكون التحصيل مبنياً على طريقة التأصيل التي مشيت فيها، فإن كانت طريقتك في التأصيل صحيحة هي طريقة أهل العلم حصلت تحصيلاً صحيحا مثل هؤلاء العلماء. إذا كانت طريقة التأصيل غير صحيحة لا يكون التحصيل صحيحا. فاحذروا، وفقني الله وإياكم من أن تصغوا إلى مثل هذه المقالات. نعم تفضل. إذن فالحديث عندنا الآن الحسن هو هذه النتيجة، أو هو في هذه النتيجة النهائية التي حصلها المصنف الشارح رحمه الله من كلام من؟ شيخه الحافظ ابن حجر. فأول شيء اتصال، وثانيا العدالة، وثالثا خفة الضبط، ورابعا السلامة من العلة والشذوذ، وهي التي جمعها على غير هذا الترتيب التعريف المعروف ما رواه عدل، خفيف الضبط بسند متصل، وسلم من الشذوذ ومن العلة القادحة. هذا هو الحديث الحسن، هذا هو الحديث الحسن. فضل.
أحسن الله إليكم. قال ومحصله أنه هو والصحيح سواء،
يعني هو قسيم الصحيح. محصله يعني خلاصته أنه هو والصحيح سواء، يعني قسيم الصحيح، قسيم الصحيح، إلا
في تفاوت الضبط.
نعم. ومحصله
أحسن الله إليكم. قال ومحصله أنه هو والصحيح سواء،
نريد بكلمة سواء يعني أنه إيش؟ ما يعبر عنه العلماء في مناقشاتهم ومباحثاتهم وكلامهم المتقدم أنه قسيم الصحيح، فالمراد به هو الصحيح سواء، يعني قسيم الصحيح في الاحتجاج، قسيم الصحيح في الاحتجاج، فهو والصحيح سواء يعني قسيمه في الاحتجاج، وفقط فارقه هات.
أحسن الله إليكم. إلا في تفاوت الضبط.
نعم.
فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفاً بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة.
نعم. وهذا ينفعنا متى؟ في الترجيح إذا احتجنا إليه. نعم.
وإن كان ليس عارياً عن الضبط في الجملة.
نعم، يعني الضبط في الجملة موجود عنده لكنه خف. تقول ضابط ولا ما هو ضابط صاحب الحديث الحسن؟ ضابط، لكن ضبطه إيش؟ خفيف. فلذلك أنت قلت فيه خفيف الضبط، فالضبط جملة موجود عنده لكن نوعه خفيف. نعم.
أحسن الله إليكم. ليخرج عن كونه مغفلا وعن كونه كثير الخطأ وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح، فلا بد من اشتراط كله في النوعين. انتهى.
لأن كونه مغفلا وكونه كثير الخطأ هذا ينزل به إلى درجة إيش؟ الضعيف، الضعيف الذي لا يحتج به إلا إذا وجد له ما يجبره، هذا هو الضعيف، ما كان راويه مغفلا أو كثير الخطأ. وهذا موجود في تراجم الرجال، يقول فلان يخطئ كثيرا، فلان سيء الحفظ، فلان له أوهام، فلان كثير الأوهام، وهكذا. فهذا حديثه يتوقف فيه حتى يأتيه الجابر، إما بمتابع إذا كان عن الصحابي نفسه، وإما شاهد يعتضد به ويتقوى به إذا كان من طريق صحابي آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما مطلق الحسن فهو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما،
وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح هاته.
أحسن الله إليكم. وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح فلا بد من اشتراط كله في النوعين.
في النوعين، ما عدا ذلك هو العدالة واتصال السند وانتفاء الشذوذ والعلة، ما عدا ذلك هي هذه الأربعة، هي العدالة واتصال السند وانتفاء الشذوذ والعلة. أما هذه النقطة فهي إيش؟ قضية الضبط، دقة الضبط وخفة الضبط. نعم.
أحسن الله إليكم. وأما مطلق الحسن فهو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما أو بالضعيف.
مطلق الحسن.
وأما مطلق الحسن فهو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما.
نعم.
أو بالضعيف بما عدا المفسق كالكذب إن لم يفحش خطأ سيء الحفظ إذا اعتضض مع خلوهما عن الشذوذ والعلة.
إذن فهذا الآن اللفظ في هذه الجزئية جمع بين قسمي الحسن لذاته ولغيره، هذا محصله. نعم. مطلق الحسن إما أن يكون الأعلى وإما أن يكون الأعلى الأدنى. نعم
أحسن الله إليكم. قال إذا علم
وأما
هذا
الحسن المطلق فلا، المراد به الأعلى، هذا مطلق الحسن، يعني تطلق لفظ حسن على هذا وهذا. أما الحسن المطلق فرق بين مطلق اللفظ واللفظ المطلق، فإذا أردت الحسن لذاته فهذا إيش؟ مطلق الحسن. نعم
أحسن الله إليكم.
هذا لا، هذا الحسن المطلق، هذا الحسن المطلق الذي إذا أطلق إنما يراد به الحسن لذاته. أما مطلق الحسن هذه اللفظة تطلق على لذاته وتطلق على لغيره، ولذلك جمع الأمرين فيها، جمع الأمرين فيها في مطلق الحسن. أما الحسن المطلق فلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال إذا علم هذا فقد قال الخطابي
مطلق، وهذا الذي يبحثه العلماء في المنطق وغيره، يبحثونه في مطلق الشيء والشيء المطلق، الشيء المطلق. نعم
أحسن الله إليكم. قال إذا علم هذا فقد قال الخطابي متصلا بتعريفه السابق لكونه متعلقا به في الجملة لا أنه تتمته، وعليه أي الحسن مدار أكثر الحديث، أي بالنظر لتعدد الطرق فإن غالبها لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه، ونحوه قول البغوي أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن.
تمام، هذه الجملة معاشر الأحبة كلام البغوي، قال إيش؟ أعدها علينا، أعدها علينا.
أحسن الله إليكم. قال إذا علم هذا فقد قال الخطابي متصلا بتعريفه السابق لكونه متعلقا به في الجملة لا أنه تتمته، وعليه أي الحسن مدار أكثر الحديث، أي بالنظر لتعدد الطرق فإن غالبها لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه، ونحوه قول البغوي أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن.
نعم سبق معنا كلام الخطابي الذي حذفه إيش؟ الحافظ العراقي، وسيأتينا في الأخير، لكن كونه هناك لم يتكلم عليه لأنه ليس من الحد، ليس من الحد، وإنما هو خارج عن الحد، عن التعريف، يعني العلماء يقبلونه، هذا خارج ما بعده، هذا خارج، العلماء يقبلون، الفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجل منهم يقبله، فهو أخذ الجزئية الأولى في الحد في التعريف وترك الباقي. قلنا كان يعلق عليه هنا الشارح، ويأتي به هناك في مسألة الاحتجاج باب آخر. هذا الكلام الآن عندنا يبين لنا أن الذي تركه في السابق يقول ليس متصلا بتعريفه، يعني ليس هو من الحد، وإنما هو متمم لما للتعريف، لا ليس المتمما للتعريف، وإنما هو خارج عنه بالنظر إلى التعاريف. لا تجد هذا الأخير من كلام الخطابي داخلا في الحدود في التعريفات لأنه لا أثر له، وإذا كان كذلك فحينئذ بحثه بحث آخر، ولذلك أخره المصنف. فكان كما قلنا سابقا ونبهني بعض أبناء، قلت أقصد هنا ينبه عليه، لأن كثير من تكلم على هذه المسألة قال ليته تكلم عليه هنا، وقال سيأتي عليه البحث. نعم الشاهد الآن كلام البغوي أيضا يقول أكثر الأحكام ثبوتها بطريق إيش؟ بطريق حسن، ونحوه قول البغوي أكثر الأحكام. الأحكام هذه ماذا تفيدنا هنا؟ تفيدنا جاء بها مؤيدة لكلام الخطابي، والعلماء الجل منهم يقبلوا، صح ولا لا؟ والفقهاء ما هم هم أصحاب الأحكام؟ الفقهاء، فلذلك جاء بكلمة البغوي هنا لأنها مناسبة لتعلقها بمن؟ بأهل الاحتجاج، والفقهاء إيش؟ كلهم يستعمله، يستعملون الحديث الحسن، وإذا كان كذلك فالحديث الحسن هنا هنا مطلق الحسن، مطلق الحسن لا الحسن المطلق، وإنما هو مطلق الحسن كما ذكر قبل قليل السخاوي نفسه. وإذا كان مطلق الحسن فيشمل إيش ما ذكره السخاوي إيش؟ أنا أريد أن أصل بكم إلى نكتة، قال وأما مطلق الحسن، وتكلم عليه في أنه يجمع بين من؟ بين النوعين، الحسن لذاته والحسن لغيره، ثم عقبه بكلام من؟ البغوي في الأخير. فالفقهاء يقولون في الاحتجاج بالحسن بهذين القسمين، والعلماء أيضا الجل منهم يقبله. وتقدم معنا كلام من؟ الترمذي، وأنه في نوع من نوعي الحسن، وهو الحسن لغيره. اتفقنا على هذا ولا لا أبنائي؟ اتفقنا على هذا؟ نحن الآن تقدم عندنا تعريف الترمذي ولا لا؟ وقلنا إنه يتنزل على الحسن لغيره، وقلنا الآن في درسنا اليوم إن كلام الخطابي يتنزل على الحسن لذاته النوع الثاني، مع ماذا؟ مع تفسيرنا لكلام الخطابي الذي سبق قبله وتكلفنا له، تمام؟ ثم جاء وحصل النتيجة فقال: وأما مطلق الحسن، فجمع فيه بين إيش؟ أجيبه بين النوعين، حسن لذاته والحسن لغيره. فإذا كان هذا مطلق الحسن فعقبه بعد ذلك بقول من؟ البغوي، قال: أكثر الأحكام ثبوتها بطريق الحسن، الحسن إيش؟ بنوعين. ومن هنا تعرفون، من هنا تعرفون أن الذين طلعوا علينا من الفراريج في هذا العصر الذين لا يحتجون بالحديث الحسن لغيره لا عبرة به، فلا هم مع قوله العلماء الجل منهم يقبله علماء الحديث، ولا هم مع من؟ والفقهاء كلهم يستعمله. فهؤلاء ليسوا على طريقة علماء الحديث وليسوا على طريقة علماء الفقه، وهم الفقهاء. وقد اقتنيت كتابين معاصرين في هذا الوقت هكذا، مجلد الواحد جمع الأحاديث، قالوا: أما الحسن فلا يحتج به، والكتابان موجودان في المكتبات هذه التي بجوار الجامعة، وصاحبه أحد الدكاترة في هذا الزمان، لا أعين بلدا ولا شخصا، ولكن اذهبوا وانظروا. الشاهد: فهل هذا، أنا الآن أسألكم بعد كلام السخاوي هذا الذي سمعتموه وكررنا توضيحه وأظنكم قطعا وعيتموه، هل هذا الذي يجمع لنا على هذه الطريقة أحاديث المعاملات، أحاديث الزكاة، أحاديث الصلاة، أحاديث الجهاد، أحاديث قل إلى آخره، هل الناس تثق بجمعه؟ أجيبوا: تثق بجمعه، جمع قاصر، لأن هذا شرطه، الحسن ما هو عنده، الحسن ليس عنده، فجمعه إيش؟ قاصر. وإذا كان الجمع قاصرا فهل الذي يحتج للمسائل يعول عليه؟ لا يعول عليه، لأنه قد أغفل كما كثيرا من الأحاديث الحسان لغيرها، فيفوت عليك كثير من الأحكام. فهؤلاء أنتم الآن ترونهم، هل هم على العلماء الجل منهم يقبله؟ هل هم على هذا؟ لا. هل هم على الفقهاء كلهم يستعملوا؟ لا، فليسوا على طريقة، وهذا يهمني جدا من هذا اللفظ ما جئت به من كيسي، فليسوا هم على طريقة أهل الحديث في الحسن لغيره كما ذكره من؟ الترمذي، وليسوا هم على طريقة الفقهاء كما قال البغوي وكما قال قبله من؟ الخطابي رحمه الله. فتنبهوا حفظكم الله لذلك، ولعلنا نقف عند هذا القدر، وهو قوله ثم قال الخطابي الفقهاء كلهم، فنحن قد سبقناه قليلا وأعطيناكم شيئا منه في هذا الباب، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسبت القادم ما فيه درس، لأنه سيكون إجازة عند المدارس الدنيا الثانوية والمتوسطة والابتدائية، فلعلنا نعود إن شاء الله تعالى بعدها بأسبوع أو أسبوعين، لا أدري، المهم بعد انتهاء هذه الإجازة. ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.